لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله يا صريح الدمعة الساكبة يا حسين. السلام على من غسله دم والتراب كفور ونسج الريح أكفاله. مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى ومضرج بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء تعطي الرؤوس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطا لا تذوق الماء لا تذوق المعين واقضوا ظمايا بعد ظام قضى بحد الغرار أنزار نضوب رود التهاني هل اشفى حسين على البسيطة عاري حقا لا تكفنه علويا بعدما كفن الحسين الذاري لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار لا تشق لآل فهر قبورا فابن طه ملقم بلى بلا إقبار ومرمي لا تجهز ولا انشان رد لعلي بقلب واهي ودمع همام وبس عاينه فوق الوطي فراش هرمال حنو بس عاينه فوق الوطي فراش هرمال والجسد ما ينشال حنو ظل محتار وكل ما رفع جانب توسع جانب وطا من حيث جسم موسع طعن الأرمى خلى الجسد ومهال لف دمعا وبالوجه صاح يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهر وحسينا حيرتني شجمع أوصالك يا مبروك هذه الجفوف مقطعة والصدر مكسوم وبين الجسد والرأس يا ابني مصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصى ومصيبة جابوا إلى جابوا إلى قطعة بارية وجمعوا صالب ولف عس عين العمى ودناقوا شاله وانحنى وتخوه وحطه بوسط قبره وتخصر وانحنى له وحطه بوسط قبره وتخصر وانحنى له وشمه بنحره والضماير تشتعلنا ويلي لقضي يا ابويا بالبجه ليلي مجفنينا في طوى من عقب ما ظل ثلاثة أيام
أرحمنا بهم في الدنيا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب سلام الله عليها في خطبتها في الكوفة: أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. بعد مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه مباشرة حصلت حوادث كونية بعضها في السماء وبعضها في الأرض، وكانت تلك الحوادث دلائل وعلامات على غضب الله سبحانه وتعالى لقتل سيد الشهداء عليه السلام. الحوراء زينب سلام الله عليها في هذه الفقرة من خطبتها في الكوفة ذكرت واحدة من تلك الظواهر والحوادث، وهي إمطار السماء دما. وهذا الحدث دلت عليه روايات عديدة وردت في كتب الفريقين. بعض روايات هذا الحدث تقول أمطرت السماء دما حتى امتلأت الحباب والجرار دما، وتلطخت البيوت والجدران بالدم. وبعض الروايات ذكرت أن السماء أمطرت رمادا، وبعض الروايات ذكرت أن السماء أمطرت ترابا أحمر. هذه الروايات مع أنها وردت في كتب الفريقين إلا أن بعض العامة ممن عرفوا بمعاداة أهل البيت سلام الله عليهم قالوا إن هذه الروايات هي من موضوعات الشيعة ومن أكاذيبهم. واعترضوا على هذه الروايات باعتراضات، وبعض شبابنا يتساءل حول هذه الحادثة تساؤلات، وغرضهم الاستيضاح وتبين هذا الحدث لهم أكثر. نتعرض لبعض هذه الاعتراضات، ما يتسع له الوقت وما تساعد عليه الصحة شوية. الاعتراض الأول، قالوا إن هذه الروايات ظاهرها حصول تفاعل وتأثر من السماء مع هذا الحدث، لأن الروايات تقول بكت السماء، أمطرت دما، أمطرت ترابا أحمر، أمطرت رمادا. ظاهر هذه التعابير حصول تفاعل من السماء مع هذا الحدث، حصول تأثر عندها بهذا الحدث وهو قتل سيد الشهداء، مع أن السماء جماد ما يحصل منها، ما يتأتأ منها التفاعل والتأثر والإحساس بحدث من الأحداث التي تحصل في الكون. فما تضمنته هذه الروايات ما هو إلا من موضوعات الشيعة وأكاذيبهم. الجواب عن هذا أن العلماء أثبتوا وجود إدراك وإحساس عند كل مخلوق من المخلوقات، حتى الأشياء اللي احنا نقول عنها جمادات هي عندها نوع من الإدراك والإحساس. وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حصول التسبيح من كل شيء فرع وجود إدراك وإحساس عنده. وتوجد روايات عديدة في كتب الفريقين تدل على وجود الإدراك والإحساس والتفاعل عندما نعتبره نحن من الجمادات. من هذه الروايات رواية الجبل الذي مر به النبي صلى الله عليه وآله عند ذهابه إلى تبوك، والرواية ما اقتصرت كتب الشيعة على ذكرها، وإنما ذكرتها كتب العامة. الرواية تقول لما كان النبي صلى الله عليه وآله في طريقه إلى تبوك مر بجبل، المسلمون رأوا في ذلك الجبل شيئا عجيبا تعجبوا منه، وهو أن ذلك الجبل كان يرشح الماء من موضع منه من غير سيلان، في موضع من الجبل يرشح منه الماء من غير سيلان، يعني قاعد يطلع منه مقليل رشح. هل ما هذا لقلته؟ ما يصير. فقالوا ما أعجب رشح هذا الجبل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله إنه يبكي. فقالوا أو يبكي الجبل؟ قال نعم. أتريدون أن تعرفوا سبب بكائه؟ فقالوا نعم. الرواية مثل ما قلنا في كتب الفريقين، خاطب النبي صلى الله عليه وآله الجبل وقال له يا أيها الجبل مما بكاؤك؟ فقال بلسان عربي فصيح يا رسول الله مر بي عيسى بن مريم فذكر النار وذكر أن وقودها الناس والحجارة، فأنا منذ ذلك اليوم أبكي خوفا من أن أكون من الحجارة التي هي وقود للنار. قال له النبي صلى الله عليه وآله اسكن فلست من تلك الحجارة. تقول الرواية فجف الماء، ذاك الماء القليل اللي كان يطلع انقطع. هذه الرواية فيها سمى النبي صلى الله عليه وآله خروج هلم القليل من موضع من الجبل سماه بكاء من الجبل، وسبب البكاء هو سماعه من نبي الله عيسى أن الحجارة تكون وقودا للنار، وانتهى هذا البكاء بإخبار النبي له بأنه ليس من تلك الحجارة. وهذا كله يدل على وجود إدراك وإحساس عند هذا الجبل، وهذا يعني هو اللي احنا نتحكى فيه صار منه وهو البكاء. هذه رواية. الرواية الثانية رواية الجذع، وهذه هم موجودة في كتب الفريقين. أول ما بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله ما كان فيه منبر، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يخطب في المسلمين يجلس على جذع في المسجد، صنع له منبر. فلما صنع المنبر صعد النبي أول مرة بيصعد على هذا المنبر ليخطب في المسلمين، حن الجذع حنينا عاليا سمعه الموجودون. والرواية تقول حن حنين الناقة التي قتل فصيلها أمامها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله من المنبر وراح إلى الجذع واحتضنه فسكن حنينه، وقال صلى الله عليه وآله لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وكان الجذع مدة في المسجد يتبرك به المسلمون باعتبار أنه مكان كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وآله عندما يخطب في المسلمين، لكن فيما بعد هدم بنو أمية مسجد النبي وعادوا بنائه ضيعوا هذا الجذع واختفى بعد ما صار إلى وجود في المسجد وما حد يدري إلى أين صار أمره. هذا إذا بنتكلم على مستوى الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية يستفاد منها أن الأشياء اللي احنا نعتبرها جمادات عندها نوع من الإدراك والإحساس والتفاعل مع الأحداث اللي تصير. هذا الجبل سماعه الخبر من عيسى أدى إلى تفاعله وبكائه. هل جذع مفارقة النبي صلى الله عليه وآله له أدت إلى تأثره. إذا بنجي إلى مستوى الدراسات العلمية مثل ما يقولوا، في ناس تحكي له بالأدلة الشرعية بالروايات ما يعني يتفاعل ياها زايد وما يقتنع زايد، تقول الاكتشاف العلمي قال خلاص بس تهل ثبت الأمر. فإذا بنتحكي على مستوى الدراسات العلمية الحديثة مثل ما يقولوا، وإن كان أنا ما من عادتي ألجأ إلى الدراسات العلمية الحديثة، الشرع الشريف مقدم عندنا على كل شيء، بس بعد في ناس إقناعهم يحتاج إلى أن تجيب لهم دراسة علمية حديثة. الدراسات العلمية الحديثة أثبتت تأثر ما نعتبره نحن من الجمادات وجود إحساس عندها. واحد ياباني هذا اكتشف اكتشاف بالنسبة إلى الماء، وكان هذا الاكتشاف سببا في إسلامه، وسجل هذا الاكتشاف في كتاب اسمه رسالة من الماء، والكتاب ترجم إلى العربية ومطبوع. هذا شنو اللي اكتشفه بالنسبة للماء؟ اللي اكتشفه بالنسبة للماء تأثر الماء بأحاسيس الإنسان وحالته النفسية، وتأثر الماء بالكلام الذي يقال أمامه وقريبا منه. يعني يقول غم الإنسان يؤثر على الماء، فرحه يؤثر على الماء، سروره يؤثر، حزنه يؤثر. هل أحاسيس والحالات النفسية اللي عند الإنسان يقول يتأثر بهالماء؟ فلما يشرب الواحد الماء هو مغموم غير إذا يشربه هو فرح مسرور. ويقول هم يتأثر بما يطلع عليه، تقرأ على الماء قرآن غير تقرأ عليه أغاني. وسوى يعني هو تحليلات إلى ما قرأ عليه القرآن وما قرأ عليه القرآن، أو قرأ عليه شيء من الأشياء المحرمة، شاف غير هذا صفاته وتركيبته غير ده يعني. فاكتشف أن الماء يتأثر بأحاسيس الإنسان وحالاته النفسية وبما يطلع عليه. وهذا الشيء صحيح القرآن الشرع الشريف ما صرح به، ما قال للناس ترى لما يتأثر بالقرآن أو بالأدعية، لكن في تعاليم في القرآن ترشد إلى هذا. قال القرآن إذا أخذت الماء وتريد تشربه بسمل، الماء اللي إذا الماء إذا قرأ عليه كذا فهو ينفع لكذا، اللي ينقر عليها الآيات أو هالسورة هو ينفع لكذا، اللي ينقر عليها الدعاء ينفع لكذا. فهذا كان سبب في إظهاره للإسلام. فهم الأدلة الشرعية هم الدراسات العلمية الحديثة تدل على أن للكائنات اللي احنا عندها من الجمادات إدراكا وتأثرا وإحساسا، فحصول تفاعل من السماء مع هذا الحدث وهو قتل الحسين سلام الله عليه، فتبكي وتمطر دما أو تمطر ترابا أحمر أو تمطر رمادا، هذا شيء لا إشكال فيه. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قالوا من وين الدم أو التراب الأحمر أو الرماد جاء إلى السماء؟ الماء معروف مصدره، ومعروفة دورته والمراحل اللي يمر بها إلى أن ينزل إلى الأرض مطرا، بعد الدم والتراب الأحمر والرماد من وين جاء إلى السماء. هذا الكلام كلام من لا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. في القرآن شاهد على ما هو أعظم من هذا، وإحنا نقول ما هو أعظم بحسب مقاييسنا، وإلا عند الله سبحانه وتعالى هذا الشاهد اللي في القرآن واللي في هالروايات اللي تتحدث عن إمطار السماء دمًا على حد سواء. شنو الشاهد؟ الله سبحانه وتعالى ابتلى فرعون وقومه بابتلاءات عديدة. موسى جاء بتسع آيات ذكرها القرآن. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. الحين القرآن ذكر ابتلاء فرعون وقومه بالدم، هذا اللي ذكره القرآن. ارجع إلى كتب التفاسير عند الفريقين، مو بس كتب التفسير عند الشيعة، حتى كتب التفسير عند العامة تبين كيفية هذا الابتلاء. شلون صار هالابتلاء؟ صار ابتلاء لهم بالطوفان، مدة انقطع الطوفان جاهم الابتلاء بالجراد، انقطع هالابتلاء جاهم الابتلاء بالقنبل، وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى ابتلائهم بالدم. ديك الابتلاءات احنا ما لنا شغل بها، محل شاهدنا هو الابتلاء بالدم. هذا الشيء ذكر في القرآن كيف صار هذا الابتلاء. كتب التفاسير عند الفريقين تبين كيفية الابتلاء. تقول كتب التفسير الناس في ذاك الوقت اللي في مصر على قسمين، أقباط هذول جماعة فرعون، والإسرائيليين جماعة موسى المؤمنين. يجي القبطي والإسرائيلي إلى ماء النيل، ماء الإسرائيلي ياخذ غرفة من النيل ماء يحطه في فمه ماء، القبطي ياخذ من النيل ماء يحطه في فمه يصير ده. ثم تقول الروايات اللي تبين كيفية هالابتلاء، هذول الأقباط شافوا هالشكل هم يصير لهم، والليلاك الإسرائيليين يصير لهم هالشكل، الماء يبقى ماء بالنسبة للإسرائيلي وبالنسبة للقبطي يتحول إلى دم. فتقول الروايات صار القبطي يقول للإسرائيلي خذ انت الماء وضعه في فمك ثم صبه في فمي، ياخذ الإسرائيلي الماء ماء يحطه في فمه ماء يصبه في فم القبطي يصير دم. فرعون شاف هالحالة هي الماء يتحول إلى دم واشتد به العطش، فأخذ الثمار الرطبة يعني اللي فيها ماء زايد، صار يمص الماء الذي فيها فيتحول إلى دم. وتقول الروايات ظلوا سبعة أيام لا يشربون إلا الدم. هذا كيفية، هذه كيفية ابتلائهم بالدم. القرآن ذكر هالابتلاء أن الله ابتلى فرعون وقومه بالدم كما ابتلاهم بالطوفان والجراد والقمل والضفادع. وكتب التفسير هذا اللي تقوله في كيفية هذا الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يقول للماء كن دما يكون. فبعد هل سؤال هذا أو هالاعتراض ما إلي معنى من وين جدم أو التراب الأحمر أو الرماد إلى السماء. فلما قتل الحسين أمطرت السماء ذلك الدم وذلك التراب الأحمر وذلك الرماد. هذا بعد هالاعتراض لا يكون له معنى بعد الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه إذا قال للشيء كن كان ووجد. هذه الحوادث مثل ما قلنا صارت بعد مقتل سيد الشهداء مباشرة دلائل وعلامات على غضب الله سبحانه وتعالى على القوم الذين قاموا بقتله. وابن سعد وقومه رأوا هذه الآيات، هذه واحدة من الآيات، امطار السماء دما أو ترابا أحمر أو رمادا، احمرت الأرض، سودت، أظلمت الدنيا، ما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط. كل هالآيات الدالة على غضب الله لقتل الحسين شاهدوها، لكن القوم قد طبع على قلوبهم فما أثرت فيهم هذه الآيات، يعني ما خلتهم يتوقفون عن غيهم وعن جرائمهم. بعد هالآيات صارت منهم جرائم كثيرة، على حق الخيام وسلب النساء وتسيير النساء، هذا كله صار بعد مشاهدة هالآيات، لأن هالآيات صارت بعد المقتل مباشرة. فالقوم لم تؤثر فيهم هذه الآيات واستمروا في غيهم وفي عصيانهم وطغيانهم إلى حد أنهم تركوا سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه صرعى على وجه الأرض، ما قاموا بتجهيزهم. ابن سعد جهز قتلاه ودفنهم وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه أجساد بلا رؤوس، مضرجة بالدماء، متربة، والشمس تصهرها بحرارتها، لكن ما غيرت الشمس من حسنهم. كانت الأنوار تتساطع من تلك الأجساد والروائح الطيبة تفوح منها. بعد رحيل ابن سعد من كربلاء أقبل بنو أسد إلى المعركة، رأوا الأجساد، عزموا على تجهيزها ودفنها، فقال بعضهم ربما تسألون عنهم وأنتم لا تعرفونهم، ربما تسألون هذا القبر لمن ذاك لمن، فبماذا تجيبون؟ احتاروا بينما هم في حيرتهم، وإذا بفارس قد أقبل من ناحية الكوفة وقد ضيق لثامه. لما وصل إليهم قال لهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ فخافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد. فتح لثامه وإذا بدموعه تجري على خديه، قال الله أكبر يا أبا عبد الله، تخاف الناس حتى من دفنك؟ يا بني أسد أطلعوني على من طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين، جئت لمواراة هذه الأجساد. لما عرفوه أقبلوا إليه يعزونه ويعظمون له الأجر في أبيه، وارتفعت النياحة والبكاء في كربلاء، كل ينادي وحسينا. خط لهم زين العابدين في موضع وقال لهم احفروا ها هنا، حفروا حفيرة كبيرة وضع فيها أجساد الأنصار إلا جسد حبيب، أفرد له قبرا. ثم خط لهم في موضع آخر وقال احفروا ها هنا، حفروا حفيرة كبيرة وضع فيها أجساد الهاشميين إلا جسد الأكبر. ثم جاء إلى موضع القبر الشريف، رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور، ثم أقبل نحو ذلك الجسد المعظم، جسد أبيه. كيف كان ذلك الجسد؟ الضلوع مكسرة، الكفان مقطوعتان، الأوصال تناهبتها السيوف والرماح والسهام. انحنى على ذلك الجسد المعظم، وضع يدا تحت ظهره والأخرى تحت رجليه، رفعه قليلا فتساقطت أعضاؤه. قال: يا بني أسد، علي ببارية. جيء له ببارية، صار يجمع تلك الأشلاء الموزعة والأعضاء المقطعة. ثم رآه بنو أسد وقد ذهب في المعركة، وانحنى وتناول شيئا وجاء به إلى البارية. قالوا له: ما هذا يا ابن الحسين؟ قال: هذا خنصر أبي. ذهب ثانية وتناول شيئا أحمر وجاء به: ما هذا يا ابن الحسين؟ قال: هذا قلب أبي الذي استخرجه السهم المثلث. حفر قبر حسين يمه، وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الظهر. صار كل ما رفع جانب، جانب الثاني يخر. صاحبه: يا شلون اشيله؟ لا كفن يحصل يا بويا، ولا حنوط ولا غسل، نور عيني ولا عضو، منك بالآخر متصل. ذاب قلبي بارية، بالله حضروا لي بالعجل. نجمع أوصالة ونركبها ونلفها ونقبرها. ركب ضلوع الصدور والدمع من عين الذروف، حط على اجتاف الزنون وعلى الذرعان الجفون. ويح قلبي من فقد خنصر ابو سكن العطوم، رد حومه يجذب الونا ويدور خنصرة. لم جميع وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشى، حتى قطعت قلبه اللي موجود. قال: ما بقى غير الكريم، اعلى الرمح يبر الحرم. ولفه ومدد بقبره وظل يشم بمنحره. انزله الى القبر ثم انحنى على المنحر الشريف قائلا: ابا طوبى لارض تضمنت جسدك الطاهر، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمت. لقضي يا بويا بالبكا ليلي شفنا مكفنين في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة أيام.
يا مجهز حسين كل القبر عن جثته جان شلت النبل زين. يا مجهز حسين كل القبر عن جثته جان شلت النبل زين. هلت دموع قالها يا عم شفت بلا راس والطفل يمه رضرض وعريان والغسل دمه رضرض وعريان والغسل دمه غسلة ترى صار من دامع العين. يا مجهز حسين كل القبر عن جثته جان شلت النبل يا علي معرى لقيته بذيج البراري لا قدر
يا علي
ما قدرت تدفنه يا عم عاري معرى لقيته بذيج البراري إيه ما قدرت تدفنه يا عم عاري جسمه جمعته بقطعة بواري صاحت أجل قول ما تكفن حسين.
جهز حسين كل القبر وين
جثته
عن جثته جار شلت النبل زين.
لكن يا سجاد عمك وصلته يم الشارع وجسمه رفعته جسمه دركان يم الشارع وجسمه رفعته قالها يا عمه بيدي دفنته لكن بلا راس عزج ولا يدين. يا
مجهز حسين كل القبر وين عن جثته جار شلت النبل
زين. صاحت يا سجاد قلب الاكبر صاحت يا سجاد قلب الاكبر شلت يا عمه عن واهج البار قالها دفنته وقلبي طيف الطار وقبر الولد صار حد رجلين حسين. يا
مجهز حسين كل القبر وين عن جثته جار
جسم يا عمه ما قدرت اشوفه والله فجعني معايا بين جفوفه ذكرني طوله ونشرت زلوفه كلهم بلا روح بس لا تنشدي فرسخ يا عما أجمع أعضاء ومن فرسخ الفرسخ يا عما أجمع أعضاء والرأس قدامي يا عما ذاب الأشفاء وزينب تنادي وتنتحب ولا ذوبت قلبي بذبحة حسين مصيبة الحسين ها لأن السيدة زينب هي من عاينت أمامها كيف طحنت أضلاع الحسين وقفت أمام معسكر ابن سعد وهي تقول يا قوم أما فيكم رجل غيور يواري هذا الجسد السليب يا قوم ما في صلى على محمد وآل محمد اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اكشف غمنا يسر أمرنا اغفر ذنبنا من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها لا المؤسسين تقبل اللهم أعمالهم أوسع اللهم في أرزاقهم اللهم أعدنا على مجالس أبي عبد الله الحسين في كل عام ونحن بخير وصحة وعافية اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من أهدى إليهم سورة الفاتحة مع الصلوات
الله اكبر الله اكبر الله اكبر